يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في درسنا في هذه الليلة في موضوع العقيدة، نتابع ما ذكره المصنف عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المصنف في كتابه العقيدة الطحاوية لما قدم الكلام عما يجب لله تبارك وتعالى من جميل الصفات والأسماء، وذكر ما يجب لله تبارك وتعالى من إخلاص العبودية، ورد على شبه المنحرفين عن المنهج الصحيح في العقيدة، ثنى بعد ذلك بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما تكلم في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تكلم عن صفة النبوة، ثم بين لنا بما تثبت النبوة وكيف يميز الناس صدق الصادق من كذب الكاذب، وهل كل من ادعى النبوة يقبل الناس دعواه من غير برهان أم لا بد من براهين. وذكر كلاما كثيرا، والشارح عليه رحمة الله لما تتبع كلام الماتن وجمع من أقوال أهل العلم كيف يميز الناس بين الصادق والكاذب، وهل هناك أحد شك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والذين شكوا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك ما يدعم شكوكهم؟ هل هناك ما يجعلهم يشكون في صدقه صلى الله عليه وسلم؟ وذكر بأن من أعظم براهين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم المعجزة، المعجزات التي أجراها الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليست الدليل الوحيد، وإنما هي دليل من الأدلة، لأن الأدلة متكاثرة، الأدلة على الشيء متكاثرة، وقد يكون بعضها ليس قوي، ولكنها إذا تكاثرت تصل إلى مرحلة اليقين، وهذا الذي يسميه العلماء بالتواتر. فإن التواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. فلو جاءك مجموعة أطفال فضلا عن غيرهم، وكل منهم ذكر الحادثة حادثة معينة ووصفها وصفا دقيقا وتواطأت أخبارهم، فإنك عند ذلك تجزم بصدقهم. ولو كان كل واحد منهم إذا نظرت إليه على انفراد فإن خبره لا يؤدي إلى اليقين، لكن إذا اجتمعت القرائن فإنك تعرف أنه صادق. وهذا أيضا في مثل خبر الكافر، فإن الكافر وهو كافر ليس بعدل، إذا أخبر بخبر فقد يقوم عندك من القرائن والبراهين ما يدل على صدقه. ولأجل ذلك رأينا أن الشارح ذكر لنا عن حال رجل من الكفار لما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عن أخباره، وعن أحواله وعن حروبه وعن وفائه وعن صدقه في أحاديثه، فخرج بنتيجة حاسمة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، وأن هذه الصفات تدل على الصدق لا تدل على الكذب. بل إن أحيان بعض الناس يعرف الصادق من وجهه من غير أن يتحدث إليه، من غير أن يتحدث إليه يعرف أن هذا الرجل ليس وجهه وجه كذاب. إذن فالدلائل كثيرة. هناك طائفة من المسلمين قالوا لا دليل إلا المعجزة، وهذا مكابرة للعقل وللحس، فيه أدلة كثيرة، لكن المعجزة حقيقة هي من أقوى الأدلة، والمعجزة هي شيء خارق للعادة، يعني خارق لما اعتاده الناس، يجريه الله عز وجل تصديقا لرسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك عدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام، هذا خارق للعادة، لأن العادة جرت أن النار تحرق الإنسان الذي يرمى فيها، فلما خرقت العادة دلت على أن هذا رسول صدق مؤيد من الله تبارك وتعالى. لكن هل خرق العادة دائما وأبدا يدل على الصدق؟ لا، ليس كذلك، لأن الساحر قد يخرق العادة ويأتي بشيء يخرق العادة وهو ساحر دجال يسحر عيون الناس، كسحرة فرعون لما رموا الحبال والعصي فإذا هي ثعابين، فهذا خارق للعادة. فإن العصا والثعبان، فإن العصا لا تتحول إلى ثعبان، لكن هذا الخرق خرق شيطاني تلبيس على أعين الناس. إذن فكيف يعرف الصادق من الكاذب؟ يعرف بمجموع أحواله، فإن كان من أهل البر وأهل التقوى ولم يعرف عنه كذب قط دل على أن خرق هذه العادة معجزة تدل على صدقه أو تدل على ولايته إن لم يدعي شيء، فإن أدعى النبوة دلت على صدقه، وإن لم يدعي النبوة دلت على ولايته ما دام أن أحواله مستقيمة وطريقه سليم. وهذا هو الذي يسمى كرامات الأولياء. كرامات الأولياء أن الله سبحانه وتعالى يجري لهم شيء غير معروف في العادة، كرامة من الله تبارك وتعالى، وهم لا يدعون شيئا، بل إن بعض المؤمنين يخفي هذه الكرامة، إذا حصلت له كرامة يخاف من الفتنة ويخفي هذه الكرامة. ومن أمثلة الكرامة للصالحين من عباد الله أن رجلين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مكث عنده هويا من الليل يستمعان إلى حديثه، فخرجا إلى مساكنهما، فلما خرجا من عند الرسول وهم في ظلام دامس، لما خرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في ظلام دامس جعل الله لهم نورا يمشون عليه فيرون نور ينور لهم الطريق لا يعرفون سببه، فعرفوا أن هذا كرامة من الله، عباد صالحون سهروا بعض الليل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم العلم، فأراد الله أن يكرمهما فجعل الله لهما نورا يضيء الطريق وهما لا يعرفان سببه، فساروا على هذا الضوء وهما يتعجبان من ذلك، فلما أراد أن يفترق، لأن كل واحد منهم له مسكن منفصل عن الآخر، هنا كل واحد منهم يقول الكرامة كانت لصاحبه، فقال إذا افترقنا الآن يبقى النور معه وأنا أسير في ظلام، ولكن الحقيقة أن الكرامة كانت لكليهما، فلما افترق انقسم النور فصار لكل واحد منهما نورا حتى آوى إلى مسكنه. هذا خارق للعادة، خلاف العادة، ما في سراج ما في نور، فهذا يدل على أنها كرامة. وهما لم يدعيا شيئا، ما قال أن أحد منه نبي. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما خرق الله عز وجل له من العادات لا يعد ولا يحصى كثرة، فمنها أشياء خلقت له صلى الله عليه وسلم في دعائه بمعنى استجابة فورية، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ليس خاص، يحصل له ويحصل لبعض عباد الله الصالحين بأنه تحصل استجابة فورية، يقول اللهم افعل كذا فيستجاب له فورا. والمراجع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يرى أشياء كثيرة، يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم فيستجاب له في الحال استجابة فورية. ومن أعظم ذلك ما حصل له صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وهو أن السماء تكون فيها السحاب وأمطرت في وقت ما جرت العادة أن السحاب يتكون بهذه الكيفية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال على المنبر، فتكون السحاب تكونا فوريا ثم انهمر بالمطر. ومن أمثلة ذلك أنه دعا على رجل متكبر أن يشل الله يده فانشلت في الحال، في الحال ما رفعها أبدا. ومن أمثلة ذلك أنه يدعو في علاج المرضى فيقوم المكسور معافى لا يحس لا ألم والعظم مجبور، يأتيه رجل مكسور ثم يدعو الله عز وجل ويمسح على موضع الكسر فيقوم الرجل سليم معافى، ويأتيه الرجل وقد أصابه الرمد لا يرى الطريق من الرمد فيبصق في عينيه ويدعو الله له بالشفاء فيقوم الرجل ليس فيه شيء، ويأتيه الرجل في المعركة وقد قلعت عينه وقد سالت على خده معلقة بعرق فيعيدها كما كانت فلا يحس ألما ولا يذهب بصره. وأما في تكثير الطعام والشراب فأشياء كثيرة حفظت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يؤتى بالطعام القليل فيدعو الله عز وجل أن يبارك فيه، فطعام الرجل الواحد يكفي ما يزيد على الألف. ومن ذلك أنه يؤتى بالماء القليل الذي لا يبل غليل العطشان، فإذا به أنهار تتفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فيشرب الناس والجيش من هذا الماء المنهمر. ومن ذلك أن الجمادات تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتكلم الذيب، ذيب في المدينة يتكلم، ويتكلم جمل يشكو للرسول صلى الله عليه وسلم ما يعاني من صاحبه، ويتكلم حجر ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ويتكلم جذع كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، فلما تركه حزن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يحن حنين الحوار الفاقد لأمه، أو حنين الرضيع الفاقد لأمه، حتى يشفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي إليه ويسكنه بيده. ومن ذلك أن الأشيار تستجيب لأمره صلى الله عليه وسلم، فيأمرها فتأتي تمشي إليه وتستره في الأرض الفضاء الواسعة، ثم يأمرها أن تعود إلى مكانها وهي تذهب وتجيء كأنها تعقل الأمر والنهي، إلى غير ذلك مما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسميه العلماء المعجزات. والصواب أنه يسمى دلائل وبراهين، يقال دلائل النبوة وبراهين النبوة، وهي كثيرة جدا، وهي التي تكون في أحيان كثيرة باب لدعوة غير المسلمين للإسلام، باب لدعوة غير المسلمين للإسلام. لما تبين لهم صدق هذا النبي بهذه الكيفيات فإنهم إذا رأوه أسلموا، إذا رأوا هذه الحالة أسلموا. كما حصل لأم معبد مثلا لما رأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته بشاة لا لبن فيها، شاة هزيلة، فمسح على ضرعها فامتلأ ثديها لبنا وحلب منه لبنا سائغا، والشاة هزيلة لا لبن لها وهي ترى ذلك بأم عينيها. فلا شك أن هذا يدل على صدقه وعلى استجابة الله تبارك وتعالى لدعائه. لكن هذا كل ما يدل على صدقه، الأمر أعظم من ذلك بكثير. من أعظم ما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم ما جاء به من شرع، ما جاء به من دين، المتبصر في شريعة الإسلام الذي نبأنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرى فيها شيئا يتمنى الإنسان العاقل العادل المنصف أنه لم يكن، ما في. حذرنا من السرقة، هل هناك عاقل يتمنى أن السرقة مباحة؟ حذرنا من الزنا، هل هناك عاقل يتمنى أن الزنا مباح؟ ما في. حتى وإن كان الشخص يرغب في الزنا وله رغبة، لكن ما يريده أن يكون شريعة مباحة لكل الناس، يريد أن يحصل على شهوته وفقط، وهذا من الأنانية فيه فقط، وإلا كشريعة بحيث أن يرضاه لأمه وزوجته وأخته وبنته ما في أحد. ولذلك لما جاء الرجل الذي أراد أن يدخل في الإسلام لكن له رغبة شديدة في الزنا، فقال يا رسول الله أنا أريد أن أسلم لكنني لا أصبر عن الزنا، فأريدك أن تأذن لي في الزنا. يعني يبقى يريد أن يبقى على الإسلام لكن يستثني مسألة الزنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. فصاحب الشهوة الذي يتمنى السرقة أو يتمنى الزنا أو يتمنى الخمر أو يتمنى الربا، يتمناها لشهوة خاصة به، لكنه لا يتمناها أن تكون شريعة لكل الناس، لما يعلم ما يترتب عليها من الفساد. حرم الظلم والكذب والفواحش، هل هناك أحد يريدها؟ إذن شريعته دليل على صدقه، شريعته دليل على صدقه. من أعظم الأدلة على صدقه هذا الشريعة الوضاءة المصلحة للعباد والبلاد. أما لو كان صاحب شهوات فإنه أول ما يشرع ما يخدم شهوته. لو كان من الطواغيت الذين يريدون المال لأخذ أموال الناس، ولكنه بأبي وأمي مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 وسقا شعيرا، فلو أراد المال لحصل المال. إذن هو لا يريد المال ولم يكن محتالا بهذه الشريعة ليحصل على المال، وإلا لقال للناس يجب عليكم أن تعطوني أموالكم أو نصف أموالكم أو بعض أموالكم، وما شرع من الزكاة والصدقات ونحو ذلك، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصرفها في مصارفها والناس يرون. جاءوه مرة بذهب كثير، جاء به الوالي على البحرين وصبه في المسجد، صب قطع ذهب، الذهب كانوا يأخذونه بالوزن، فتعرض له الناس، قال تريدون، سمعت أنه جاء شيء من البحرين، قالوا نعم، قال أبشروا وأملوا خيرا، فما أخذ من ذلك شيء. جاء الناس وصار يوزع لهم، فقال من كان وعدناه شيء فليأتي نعطيه، فقسم الذهب والناس شهود يرون، ولم يأخذ من ذلك شيء، قسمه على الناس. هل ذلك هو الزائد؟ يعني بعد أن بنى القصور الفارهة وملأ الخزائن وبدأ يوزع؟ أبدا، بل إن نساءه كن يشتكين يطلبن منه أن يوسع عليهم في النفق، وهو يأمرهم بالصبر والتقدير. إذن سيرته تدل على صدقه، فلو كان صاحب شهوات وكان بهذه النبوة يريد أن يحتال على الناس لجمع المال لظهر في سيرته. ربما يقول قائل لعله أراد الجاه والمكانة، فإن بعض الناس لا رغبة له في المال، لكن رغبته أن يطأ الناس عقبه، يفرح إذا رأى الجماهير، إذا قام قامت، وإذا وقف وقفت، يريد أن يعظم، يريد أن يكون له منزلة. فهل في هذا شيء عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن عنده من ذلك شيء، بل كان ينهى أن يقف الرجل على رأسه، وما كان يتميز في المجلس، حتى أن الرجل الغريب يدخل على الصحابة ويقول أيكم محمد بن عبد الله، ما يعرفه، ما في لا نياشين ولا عمامة خضرة ملفوفة على رأسه ولا شيء يدل عليه، لا يعرفه من أصحابه، وليس عليه رجال وقوف عند رأسه ولا أبهة ولا سرير مرتفع عن البقية والبقية جلوس عند رجليه، ما في، لا يعرفه أحد، لا يعرفه أحد من بينهم، حتى يسأل عنه يقول أيكم محمد بن عبد الله، فيشير الصحابة إليه، ويكره أن يتمثل له الرجال قيامة. إذن المال لا يريده، والجاه لا يريده، إذن يريد ماذا؟ هل قال للناس اعبدوني من دون الله؟ هل قال استغيثوا بي، استجيروا بي، توكلوا علي؟ أم يكرر كل مرة إنما أنا عبد، إنما أنا بشر مثلكم، ما في فرق، إلا إن الله اختصه بهذه النبوة، اختصه الله عز وجل بهذه النبوة وطهر سيرته ليكون قدوة. فشريعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الأدلة على صدقه، ثم من أعظم الأدلة على صدقه وهو في المقام الأول هذا القرآن، هذا القرآن العظيم العظيم فيما حوى من معاني وما حوى من قصص وما حوى من أخبار وما حوى من تشريعات، إلى درجة إن الكفار الآن يترجمونه ويستفيدون منه في تشريعاته، لأن العقول الرجيحة تعرف العدل وتعرف الأشياء المفيدة. الذين اطلعوا على القانون الفرنسي يرون أن فيه أشياء كثيرة أخذها القانون الفرنسي من المدون للإمام مالك. لماذا أخذوها من المدون للإمام مالك؟ لأن أقرب ما يكون إلى فرنسا من المسلمين كانوا على مذهب الإمام مالك، وكانت المدونة متوفرة، فلما اطلعوا عليها رأوا فيها من القواعد الفقهية، رأوا ما فيها من أحكام في الجنايات في الحقوق أشياء كثيرة، فاستفادوا أشياء كثيرة. حتى إن بعض الناس لما جاء الاستعمار الفرنسي ورأى قانونهم في كثير من المسائل قال هذه بضاعتنا ردت إلينا، يقول كثير من القوانين التي اتخذوها هي بضاعتنا. لكن هناك فرق يوم أن يقبل العبد القانون الذي أتى من الله تبارك وتعالى، وبين أن يقبله من بشر حتى ولو وافق الحق، حتى لو وافق الحق فاستمدادك لهذا القانون من البشر هو الشرك، لأن الذي يحلل ويحرم ويأمر وينهى ويضع القواعد الشرعية للبشر هو الله عز وجل وليس البشر. فلو أن إنسان بدأ يشرع للناس ورضوا بتشريعه وأصاب الحق هم مشركون، لأنهم أخذوه من غير طريقه، ما أخذوه من الله. لكن لو إنسان اجتهد وقال هذا حكم الله وأطاعوه الناس لأنه حكم الله فلا حرج عليه، لأنهم قد صرفوا الطاعة الحقيقية لصاحبها. فهذه الأشياء وغيرها من سيرته صلى الله عليه وسلم كلها تدل على نبوته. إذن فالصفة العظيمة الأولى من صفاته صلى الله عليه وسلم التي أشار إليها صاحب المتن الإمام الطحاوي هي ثابتة ببراهين عظيمة جدا، وهي حجر الزاوية في الإيمان، بل هي تقوي إيمان العبد. فمن حصل عنده شيء من الشكوك أو شيء من التساؤلات فعليه أن يراجع دلائل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما يقوي إيمانه ويقوي يقينه ويكشف له الحقائق كأنها رأي العين. ولأجل ذلك نرى أن إيمان الصحابة رضوان الله عليهم من أعظم إيمان البشر بعد الأنبياء، والسبب في ذلك أنه ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. كانوا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم، يرون الوحي يوم ينزل عليه، يوم تأتي سورة تتحدث عن معركة خاضوها، معركة بدر، معركة حنين، معركة الأحزاب، فتصور خلجات نفوسهم التي كانوا يحسون بها حقيقة ويرون أشياء. ولذلك كان الإيمان عند الصحابة في غاية الرسوخ، في غاية الرسوخ، الإيمان عند الصحابة في غاية الرسوخ، لأنهم رأوا حقائق وقائع، بخلاف أحدنا الآن لما يقرأ شيء مكتوب، وهذا يبعث على الإيمان الأدلة المذكورة، لكن فرق بين ما ترى العين وبين ما تسمع الأذن فقط. ولأجل ذلك يقال ليس الخبر كالمعاينة، فإنك يوم تقول للناس حصلت حادثة ضخمة ومات فيها فلان وفلان وفلان، الخبر مزعج، لكن لو كان الإنسان يراها رأي العين الأمر أضخم من ذلك بكثير. فليس الخبر كالمعاينة. فهذا الذي يفسر لنا أن إيمان الصحابة لا يتزلزل كالجبال. أصغر الصحابة، وكان حديث الناس حتى أن الكفار كانوا يعرفون ذلك، من أصغر الصحابة عبد الله بن حذافة السهمي، أسره الكفار فجاء به إلى قيصر أو إلى كسرى، فقيل له هذا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع عنهم العجائب، يسمع عنهم العجائب، من قوة إيمانهم يسمع أشياء عظيمة. فقال له أريدك أن ترجع إلى نصرانية